أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دوران الأمر أو في الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة، وهي الوظيفة العملية الرابعة لو استطيع أن أقول، يعني بعد أن قلنا بأن هناك وظيفة عملية عليه السلام، وظيفة عملية أولية وهي البراءة العقلية أو الاشتغال والاحتياط العقلي، والوظيفة العملية الثانوية التي كانت تقوم على البراءة الشرعية، والوظيفة العملية الثالثة، وطبعا كل هذا من في حالة الشك، وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي والتي هي عبارة أخرى عن أصالة الاحتياط. الآن الوظيفة العملية في حالة الشك أيضا، ونستطيع أن نقول عنها هي الرابعة كما قلنا، وهي حالة الشك في الوجوب والحرمة معا. قلنا نحن أمس بأنه في جميع الحالات التي تقدمت كان هناك شك، باعتبار أن هذه الأصول وهذه القواعد سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أخذ في موضوعها الشك، إلا أنه كما قلنا نحن أن هذا الشك كان متعلقه إما أن يكون حكما إلزاميا أو حكما ترخيصيا، كما لو شككنا في الحرمة والإباحة أو في الوجوب والإباحة، فكنا نجري قاعدة قبح رقابي بلا بيان على المشهور، أو ماذا، أو نقول بأصالة الاشتغال بناء على منجزية الاحتمال ومسح القطاع، وإما نقول بالبراءة الشرعية، وإما نقول بالاحتياط باعتبار أنه قد تكون الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. ولكن في بحثنا اليوم لا، هذا الشك شك من نوع آخر، فهذا الشك لا أن متعلقه يدور ما بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي، بل متعلقه يدور ما بين حكم إلزامي وهو الوجوب، وحكم إلزامي آخر وهو الحرمة. فالحكم الإلزامي والتكليف معلوم، على كل حال هناك تكليف معلوم غاية الأمر، يدور أمره ما بين أن يكون واجبا وبين أن يكون محرما، على عكس الشك هناك كان يحتمل أن لا يكون هناك تكليف بالأصل. لماذا؟ لأن كنا نشك في الوجوب والترخيص وفي الحرمة والترخيص، فيحتمل أن لا يكون تكليف في البائن. وقلنا وهذا الشك الذي الآن سنبحث عنه، أو حالة الشك التي سنبحث عنها والتي يكون متعلقها حكما إلزاميا يدور ما بين الوجوب والحرمة، تارة يكون هناك احتمال للترخيص وأخرى لا يكون احتمال للترخيص. فإن كان احتمال للترخيص هذا يقال له الشك البدوي في الوجوب والحرمة، فيحتمل أن يكون هذا الفعل واجبا، ويحتمل أن يكون محرما، ويحتمل أن لا يكون واجبا وأن لا يكون محرما. هذا الذي يعبر عنه بالشك البدوي في الوجوب والحرمة. وحالة ثانية لا، الشك في الوجوب والحرمة لا يحتمل معهما حكم ترخيصي، بل يكون الشك دائرا بين وجوب وبين حرمة، يعني إما أن يكون واجبا وإما أن يكون محرما، ولا يعقد أن لا يكون واجبا وأن لا يكون محرما. وهذا الذي يعبر عنه بالدوران بين المحظورين، بين الوجوب والحرمة، لأن المكلف إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا. والبحث في الحالة الأولى وهو في حالات الشك البدوي في الوجوب والحرمة، كما لو نظر الشخص أو حلف شخص على أن شك في أنه حلف أن يطأ زوجته يوم الجمعة، أو أنه حلف على ترك وطأ زوجته، فهنا في هذه الحالة إما أنه يجب عليه أن يطأ الزوجة، وإما يحرم عليه أن يطأ الزوجة، وإما أن يكون لا أنه حلف على الترك ولا حلف على الفعل، لذلك هنا شك بدء. فيحتمل أنه يجب عليه، ويحتمل أنه يحرم عليه، ويحتمل أنه لا يجب عليه ولا يحرم عليه، بل هو مرخص لا. هنا وقع الكلام أنه هل هذا العلم الإجمالي حينئذ يكون منجزان أو لا يكون منجزان؟ هنا في هذه الحالة لا بد أن نقول بهذه الحالة من يعني نريد أن نبين هل تجري البراءة العقلية حينئذ في الأطراف واحد أو أنه لا تجري البراءة العقلية ولكن تجري البراءة الشرعية. فالبحث أيضا في هذه الحالة في صورتين. الصورة الأولى سنبين حكم هذا العلم الإجمالي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ البراءة العقلية. هنا في هذه الحالة بلحاظ البراءة العقلية فبناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان لو وضعنا يدنا على هذا الفعل نرى مشكوك الوجوب يجب عليه، معلوم أنه يجب عليه، لا مشكوك الوجوب. ولو وضعنا يدنا على الطرف الثاني نقول أيضا مشكوك الحرمة، يعني بلحاظ الثاني يعني هذا الفعل نشك في وجوبه فلا بيان على أنه واجب، فيتحقق موضوع بعد قبح العقاب بلا بيان، فنجري البراءة العقلية بلحاظ الوجوب. وأما بلحاظ الحرمة فنقول أيضا شك في التكليف هل يحرم عليه وضع الزوجة، في هذه الحالة لا بيان على الحرمة فنتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ونثبت البراءة من هذه الناحية. فهنا في هذه الحالة فموضوع البراءة العقلية متحقق في موردنا، فنجري البراءة عن كل من الوجوب وعن كل من الحرمة. وهذا ما معنى ثبوت الطرف الآخر، يعني مرخص له في الفعل ومرخص له في الثاب، هذا على مثل قبح العقاب بلا بيان. ولكن نحن نعرف أن هناك من أنكر هذه القاعدة كشهيد الصدر رحمه الله، فهل يا هل ترى يمنع من جريان البراءة حينئذ؟ عليكم السلام. يمنع من جريان البراءة حينئذ نقول يعني إذا يمنع من جريان البراءة يعني يقول بمنجزية العلم الإجمالي حينئذ، نقول لا، حتى على مسلك حق الطاعة وعلى مسلك من أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن هنا أيضا كذلك الأمر لا يكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأنه صحيح عندما نضع يدنا ونقول أن هذا الفعل مشكوك الوجوب يعني يحتمل أنه واجب ويحتمل أنه حرام، فهذا الاحتمال في حد ذاته منجز، صحيح هذا الاحتمال منجز. ولكن هذا الاحتمال متى ينجز عند شهيد الصدر؟ إنما ينجز إذا لم يكن له معارض. أما إذا كان له معارض فحينئذ احتمال الوجوب يكون منجزا، طيب هذا، واحتمال الحرمة يكون منجزا. فالقول بمنجزية احتمال الوجوب ونقدمه على احتمال الحرمة ترجيح بلا مرجح، وأن نقول بمنجزيتهما معا فهذا غير ممكن، لأنه ما معنى منجزية الوجوب ومنجزية احتمال الوجوب ومنجزية احتمال الحرمة؟ أنه يجب أن يفعل ويجب أن ماذا؟ أن يترك، يعني لا بد أن يحتاط، والاحتياط غير ممكن في أمثال هذا المقام لأنه لا يمكنه أن يفعل وأن يترك في نفس الوقت. فحينئذ في هذه الحالة حتى لو كنا من القائلين بمنجزية الاحتمال إلا أنه في هذا المورد ماذا نقول؟ نقول بتساقط هذه المنجزية لمكان التزاحم بين المنجزيتين، منجزية احتمال الوجوب ومنجزية احتمال الحرمة، فتبطل المنجزية من رأس وحينئذ تجري البراءة عن الوجوب وتجري البراءة عن الوجوب وتجري البراءة عن الحرمة، وهذا معنى أنه مرخص له في الفعل والتارك. فتبين عندي أنه بلحاظ الوظيفة أو بلحاظ الأصل العملي العقلي، خلينا نعبر حتى يكون تعبير شامل، بلحاظ الأصل العقلي العملي أو بلحاظ الأصل العملي العقلي في حالة الشك البدوي بين الوجوب والحرمة معا، فإن الأصل العملي العقلي قادم بالبراءة سواء كان كنا من المشهور القائلين بمسلك قبح العقابي بلا بيان أو كنا من القائلين بمسلك حق الله. وأما بلحاظ الأصل العملي النقلي الشرعي وهي يعني البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون كل من الوجوب لأن هذا يشك في أنه هل يجب عليه وضع الزوجة أو يحرم عليه وضع الزوجة، فهنا وجوب الواطء مما لا يعلم ففي هذه الحالة يشمله دليل البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون، وأيضا دليل وحرمة الوضع أيضا مما لم يعلم فتشمله البراءة الشرعية أيضا رفع ما لا يعلمون. فهنا في هذه الحالة أيضا ماذا فيكون كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة مما لم يعلم فيحقق موضوع البراءة الشرعية فتشمله، فتجري البراءة الشرعية في طرف الوجوب وتجري في طرف الوجوب المشكوك وفي طرف الحرمة المشكوكة. يعني في هذه الحالة لا يجب عليه وضع الزوجة ولا يحرم عليه وضع الزوجة، بل هو مرخص له في الوضع ومرخص له في ترك الوضع. فحينئذ تبين عندي أنه في الحالة الأولى وهي الشك البدوي بين الوجوب والحرمة معا فالعلم الإجمالي ليس بمنجز، والبراءة الأصل العملي العقلي يقتضي البراءة والأصل العملي الشرعي أيضا يقتضي البراءة بلا فرق بين المشهور وغير المشهور. ومن هنا يفتح عندي الفرق ما بين هذه الحالة حالات الشك البدوي بين الوجوب والحرمة في الوجوب والحرمة والشك البدوي في الحكم الإلزامي وحكم الترخيص الذي كنا نتكلم عنه سابقا. هناك اختلف رأي المشهور مع أصحاب مسلك حق الطاعة، فرأي المشهور هناك كان يقول بجريان البراءة، كعندما نشك في حرمة التتن نجري البراءة لأنه يقبح العقاب بلا بيان، بينما عند شهيد الصدر هذا الشك يتبطن احتمال، يعني احتمال الحرمة أم لا، نعم ونحن نقول بمنجزية الاحتمال فلا بد من القول بالاحتياط العقل. فهناك اختلف المشهور عن مسلك حق الطاعة، بينما هنا لم يختلف المشهور عن أصحاب مسلك حق الطاعة وقالوا هناك قالوا بالبراءة وبالاحتياط، هنا كلاهما قائل بماذا؟ بالبراءة. لذلك يقول الشك البدوي في الوجوب والحرمة، الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب، كما لو قلنا حلف إما أنه حلف على ترك الوطن أو حلف على الوطن أو لا، يمكن أن لا حلف أن لا يمكن أن يكون أن لا يكون قد حلف على الوطن ولا على ترك الوطن. الشك وهو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص ثلاثة أطراف، هذا الذي قلنا وسنفرد حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الأصل العملي الشرعي. أما باللحاظ الأول أي بلحاظ الأصل العملي العقلي فعلى مسلك قبح القاضي بلا بيان، يعني القاضي بالبراءة العقلية لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة، وحينئذ في هذه الحالة لماذا؟ لأن موضوع القاعدة متحقق، فكل من الوجوب وكل من الحرمة لا بيان عليه. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه، يعني احتمال الوجوب منجز واحتمال الحرمة منجز، ولكن المشكلة أن هناك تزاحم بين منجزية كل منهما، فالقول بمنجزية أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، والقول بمنجزيتهما معا غير ممكن لأنه يدور بين الفعل وبين التال، يعني والذي بالمآل سوف نقول بالاحتياط، والاحتياط غير ممكن في أمثال المقام، فيتساقط منجزية الاحتمال فتسقط منجزية الاحتمال في كل منهما وتتعين البراءة. ولكنهما يتزاحمان في التنجيز لاستحالة تنجيزهما معا وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا، فلا يختلف المشهور المسلك حق الطاعة عن ما ذهب إليه المشهور. وأما باللحاظ الثاني أي بلحاظ الأصل العملي الشرعي، فأدلة البراءة الشرعية شامل المورد بإطلاقها، فكما أنها كانت تشمل الشك بين الإباحة وبين الوجوب، بين الإباحة وبين الحرمة، كذلك الأمر تشمل الشك ذا الأطراف الثلاثة الحرمة والوجوب والإباحة. لماذا؟ تمسكا بالإطلاق. ماذا قالت؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هل قيد رفع ما لا يعلمون بأن يكون الشك دائر بين الوجوب وبين الترخيص، أو بين الوجوب بين الحرمة وبين الترخيص، أم مطلق؟ مطلق. في كل مورد لا يكون هناك علم فالمجرى للبراءة. وأما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها. وعليه نقطة، فالفارق بين هذا الشك، أي شك؟ يعني الشك البدوي في الوجوب والحرمة معا، وما سبق من الشك، يعني الشك البدوي في الوجوب أو في الحرمة مع الترخيص، يعني في الوجوب والترخيص أو في الحرمة والترخيص، أن هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة، بخلاف الشك المتقدم، يعني الشك بين الإلزام وبين الترخيص أو بين الإلزام وبين الإباحة، فهناك اختلف المشهور عن اختلف المشهور ومسلك حق الطاعة، فحق الطاعة قائل بالاشتغال والمشهور قائل بالبراءة العقلية. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى، وهي حالة الشك البدوي في الوجوب والحرمة معا. أما الحالة الثانية، فالحالة الثانية يعني نستطيع أن نقول هكذا الآن، الوظيفة الوظيفة العملية الرابعة هكذا عبرنا عنها، وهي المعبر عنها بأصالة التخيير.
هذا المورد كما نحن ذكرنا أن هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا على كلا المسلكين، يعني مع أن مسلك حق الطاعة مثلا المحفوظ يكون هنا بأثارة الاشتغال.
لا ما قلنا، لا ما نحن ماذا قلنا؟ قلنا بأن هذا بأن الاحتمال صحيح منجز، ولكن المشكلة هناك تزاحم بين الاحتمالين، فاحتمال الحرمة منجز واحتمال الوجوب منجز، هل يمكن القول في منجزيتهما معا؟ لا يمكن، لأنه سوف يقتضي في هذه الحالة ماذا؟ يقتضي إلى محذور، إلى عدم قدرة المكلف على الاحتياط في هذا المجال، والقول بمنجزية أحدهما ترجيح بلا مرجح، فتتساقط منجزيتهما. أصالة التخيير يعني الوظيفة العملية الرابعة هي أصالة التخيير. الحالة الأولى ما هي الحالة الأولى؟ وهي الشك البدوي في الوجود والحرمة نعم مع احتمال الترخيص. هنا البراءة العقلية تجري وكذلك البراءة الشرعية على كل المدى، يعني المشهور وحق الطاعة، المشهور وحق الطاعة. الآن الحالة الثانية، الحالة الثانية الشك أو الشك في الوجوب والحرمة من دون احتمال الترخيص، أي الدوران عبر عنهم بين المحذورين. عندما نقول بجريان البراءة يعني ماذا؟ يعني هنا في هذه الحالة لا علم إجمالي في المقام، صحيح لا هنا عند إجمال في المقام، لأنه بغض النظر عن جراية البراءة يشك إما أنه يجب عليه أو أنه يحرم عليه. فهنا في هذه الحالة ماذا؟ عنده علم إجمالي صار، عنده علم إجمالي بماذا؟ بتكليف، بل لعله نقول عنده علم تفصيلي بإلزام، ولكن متعلق هذا الإلزام هل هو الوجوب أو الحرمة؟ لا يعلم، فيتشكل عنده علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي غير منجد. لماذا؟ لأنه لا يمكن لا الموافقة ولا يمكن أن مخالفة تجري البراءة فيه. الحالة الثانية هي الشك في الوجوب والحرمة من دون احتمال الترخيص الذي هو العبر عنه بالدوران بين المحذورين. هنا في هذه الحالة أيضا هل العلم الإجمالي منجد أو ليس بمنجد؟ الكل متفقون على أن العلم الإجمالي أيضا في هذا الموضع ليس بمنجد. لماذا؟ لأن ما معنى تنجيد العلم الإجمالي؟ معنى تنجيد العلم الإجمالي أنه تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية. هذا مثال ما نفس المثال الذي مثلناه. هو ماذا يقول؟ إما أن يكون حلف على ترك وقت الزوجة، وإما أن يكون حلف على وقت الزوجة من دون احتمال الترخيص. فهنا في هذه الحالة هل تمكن المخالفة القطعية؟ لا يمكن. لا يمكنه أن ماذا؟ أن يفعل وأن يفعل، لأنه إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا. فلا الموافقة القطعية ممكنة، لأنه إن فعل فقد خالف الحرمة، وإن ترك فقد خالف احتمال الوجوب. ولا يمكنه الإتيان بهما معا عليه السلام، ولا يمكنه تركهما معا. واضح؟ فلا المخالفة القطعية ممكنة ولا الموافقة القطعية ممكنة، غاية ما عندنا هي مخالفة احتمالية أو موافقة احتمالية. فمن هنا العلم الإجمالي يكون ساقطا عن المنجدية، وهذا لا كلام فيه بين الأصوليين أبدا، إنما الكلام وقع.
يعني ركن الأول
هنا في هذه الحالة أصل العلم الإجمالي، الركن الأول ليس بجامع التكليف، لا، هنا في هذه الحالة لا تمكن المخالفة القطعية ولا تمكن الموافقة القطعية. فهنا لا يمكن جريان، حتى الركن الثالث ليس بموجود، والركن الرابع ليس بموجود. واضح؟ فحتى لو أمرنا بالركن الثالث، يعني حتى لو قلنا بجريان البراءة إليهما على أرض المثال وبالتصافي، ولكن الركن الرابع غير موجود، لأنه لا تمكن المخالفة، لا تمكن المخالفة القطعية. يعني حتى لو رجعنا البراءة لا يمكن المخالفة القطعية، لأنه على فرض التال فقد خالف الوجوب، وعلى فرض الفعل فقد خالف الحرمة. فلا يمكن لا المخالفة ولا الموافقة. إنما الكلام بين الأصوليين أنه بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، هل تجري البراءة عن الوجوب وتجري البراءة عن الحرمة؟ أم أنه لا تجري؟ يعني سواء كانت البراءة العقلية أم البراءة الشرعية، فهل تجري عن احتمال الوجوب؟ وهل تجري عن احتمال الحرمة؟ أو أن البراءة لا تجري؟ هنا ذهب بعضهم كالسيد الخوي رحمه الله إلى أن كلا من البراءة الشرعية والبراءة النقلية تجري في المقام، فتجري البراءة عن الوجوب وتجري البراءة عن الحرمة. إذ المانع ما هو؟ العلم الإجمالي، والمفروض أن العلم الإجمالي قد سقط عن المنجدية، فلا مانع يمنع من التمسك بأدلة البراءة في المقام بعد أن كان الموضوع موجود، موضوع البراءة موجود، فتشكل في التكليف لا بيان عليه مجرى البراءة العقلية، ومما لم يعلم فمجرى البراءة الشرعية. وبعضهم كالمحقق العراقي رحمه الله قال بعدم إمكان التمسك بعدم جريان البراءة سواء العقلية أو الشرعية في المقام، فلا يمكن جريان البراءة عن الوجوب ولا يمكن جريان البراءة عن الحرمة، ولو كنا من القائلين بماذا هو المحقق العراقي بسقوط العلم الإجمالي عن المنجدية هنا، إلا أنه لا براءة تجري هنا ولا تجري هنا. وهذا لا يعني، هذا لا يعني ماذا؟ أنه يجب عليه الاحتياط، الاحتياط غير ممكن في المقام، ولا منجزية للعلم الإجمالي. لكن سنبين إن شاء الله تعالى النقطة التي على أساسها قال هو مرخص له في الوجوب ومرخص له في الحرمة. وهذا إن شاء الله، فهنا لا إشكال بين الإعلام أن العلم الإجمالي ناقص عن المنجزية، لعدم إمكان المخالفة القطعية ولعدم إمكان الموافقة القطعية. إلا أن الكلام أن هل البراءة بكلا قسميها تجري في المقام أو لا تجري، هنا اختلف الأعلام، بعضهم قال بالجريان وبعضهم قال بعدم الجريان. الكلام وين؟ الكلام صار مع الذين قالوا بالجريان. الذين قالوا بجريان البراءة في المورد، في هذا المورد، في مورد دوران الأمر بين المحذورين، توقعوا عدة اعتراضات، وإلا دعواهم سليمة، واقع دعواهم سليمة، وهي أنه نتمسك بإطلاق الأدلة، أدلة البراءة الشرعية مثلا، والبراءة العقلية موردها أيضا موجود، موضوعها متحقق. هنا انهالت الاعتراضات على هذا القول، والشهيد الصدر رحمه الله طرح ثلاثة اعتراضات. هذه الاعتراض متنوعة في نفسها، بعضها متوجه إلى البراءة العقلية، بعضها متوجه إلى البراءة الشرعية، وبعضها متوجه ليس إلى البراءة الشرعية بشكل عام، إلى بعض ألسنة البراءة الشرعية، وبعضها متوجه إلى كل من البراءة العقلية والشرعية معا. فلذلك الشهيد الصدر نوع الاعتراضات، اعتراض متوجه على البراءة العقلية، أن البراءة العقلية لا يمكن أن تجري في المقام، واعتراض توجه إلى بعض ألسنة البراءة الشرعية، وبعض الاعتراضات، الاعتراض الثالث متوجه إلى البراءة بشكل مطلق. وإن شاء الله الاعتراضات، الاعتراض الأول إنما هو للمحقق العراقي رحمه الله تعالى. ماذا يقول المحقق العراقي؟ وطبعا المحقق العراقي من القائلين لماذا؟ بمثل قبح العقاب بلا بيان. يقول الآن المحقق العراقي، يقول نحن نسلم بأن العلم الإجمالي في المقام قد سقط عن المنجزية، ونسلم بأن العقل يحكم بالترخيص فلا يجب عليه الفعل ولا يجب عليه الترك، يعني بمعنى آخر لا هو ملزم بالوجوب ولا هو ملزم بالحرمة، فهو مرخص له. ولكن يقول المحقق العراقي، ولكن ليس كل ترخيص هو براءة عقلية، يعني في كل مورد نقول مرخص لك الفعل أو مرخص لك التارك، يعني نقول بالبراءة العقلية، نقول لا. وهذا تقدم عندنا أفضل مثال عليه الآن الذي تقدم، الشهيد الصدر يقول بالبراءة العقلية، لا يقول بالبراءة العقلية، ولكن رخص في الفعل مثلا بعد سقوط منجزية الاحتمال، لابد هنا أن يقول بالترخيص، فسقطت فقال بالترخيص مع أنه ليس من القائلين بالبراءة العقلية. فليس كل مورد رخص فيه في الفعل والتارك يعني أن المورد من موارد البراءة الشرعية، إذ أن مورد البراءة الشرعية متى؟ إنما تجري البراءة الشرعية بملاك عمل البيان، يعني في كل مورد لا يكون عندي بيان على الواقع المشكوك، حينئذ أقول هذا المورد من موارد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولكن في موردنا ما هو الملاك للترخيص؟ يعني ما هو الملاك لعدم الإلزام؟ الملاك لعدم الإلزام هنا ما هو؟ هو عجز المكلف عن امتثالهما معه، يعني عن إمكان الجمع بين التكليفين المحتملين، بين التكليفين المشكوكين، يعني بملاك أفضل، يعني بملاك قبح إدانة العاجز، فلأنه عاجز عن الامتثال فيقبح على المولى أن يعاقب العاجز، صحيح؟ باعتبار أنه لا يمكنه أن يفعل ولا يعني لا يمكنه أن يحقق موافقة ولا يمكنه أن يترك المخالفة. واضح؟ فهنا في هذه الحالة فهو عاجز عن الامتثال وهو مأمور به، فبالتالي إذا كان عاجزا يقبح على المولى حينئذ إدانته. فبملاك قبح إدانة العاجز يثبت الترخيص في المقام، لا أنه بملاك عدم البيان. فيتبين عندي أنه في هذا المورد ماذا؟ العلم الإجمالي إنما سقط عن المنجزية. لماذا؟ ببركة هذه القاعدة وهي قبح إدانة العاجز. فحينئذ إذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية فيرتفع المانع من جريان البراءة العقلية. ولكن نحن نقول في موردنا لماذا نحتاج إلى البراءة العقلية؟ نحتاج إلى البراءة العقلية لأجل إثبات الترخيص. ولكن المشكلة ما هذا؟ أن الترخيص قد ثبت بملاك آخر، وما هو؟ وهو ملاك قبح إدانة العاجز. فإجراء البراءة العقلية حينئذ سوف يكون من باب تحصيل الحاصل ومن باب اللغو. جريانها سوف يكون لغوا لأن جريانها إنما يصار إليه لإثبات الترخيص، والترخيص قد ثبت وعدم الإلزام قد ثبت بملاك آخر غير ملاك عدم البيان. نعم، قد يقول قائل هنا في هذه الحالة لماذا هناك فائدة مترتبة على جريان البراءة العقلية القاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ ما هي؟ أنه نقول هكذا، نحن نريد أن نحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإذا تحقق موضوعها فتجري بلا إشكال. والمانع من ذلك إنما كان العلم المنجزية العلم الإجمالي. فنأتي ونقول بعد سقوط العلم الإجمالي أو بعد ثبوت الترخيص، هكذا بعبارة أخرى، بعد ثبوت الترخيص بملاك إدانة قبح إدانة العاجز لا يبقى العلم الإجمالي. صحيح؟ يعني لا يبقى العلم الإجمالي على منجزيته. فنحن نتوسل حينئذ بماذا؟ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونقول جريان قاعدة قبح العقاب في هذا المورد ماذا يثبت لي؟ بعد أن ارتفعت المانعية، ارتفعت المانعية ببركة المانع، ببركة قاعدة قبح إدانة العاجز. فإذا ارتفعت المانعية فتجري البراءة العقلية في المورد لا لإثبات الترخيص، الترخيص ثابت، بل لإثبات ماذا؟ عدم منجزية العلم الإجمالي. فبجريان البراءة العقلية ماذا تقول البراءة العقلية حينئذ؟ أن العلم الإجمالي ليس ببيان، وإلا لو كان بيانا لكان منجزا. فإبطال المنجزية كان ببركة من؟ ببركة قاعدة قبح إدانة العاجز. فسقطت المنجزية، بعد سقوط المنجزية لا يبقى مانع من جريان البراءة العقلية، فتجري البراءة العقلية لنفي بيانية العلم الإجمالي. وهذا فائدة جيدة لا مانع منها، إلا أن الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن شأن البراءة العقلية شأن أي قاعدة من القواعد وأي حكم من الأحكام، فإن هذه القاعدة أو الحكم ليس من وظيفته إثبات موضوع نفسه. يعني البراءة العقلية ماذا؟ في الموارد التي لا يكون فيها بيان تجري، ولكن هل من وظيفتها أن تقول هذا بيان أو ليس من بيان؟ الحكم لا يثبت موضوعه، وهذه القاعدة لا تثبت موضوعها، فليس لها صلاحية إثبات البيانية أو عدم البيانية. بل وظيفتها ما هي؟ أنه بعد أن تنتفي البيانية هي تجري، يعني بعد أن يثبت موضوعها في رتبة سابقة حينئذ يأتي دورها، لا أنها ماذا؟ تثبت موضوعها ثم بعد ذلك تجري. فيتبين عندي أنه لا مورد في مقامنا كما يقول المحقق العراقي لجريان البراءة العقلية بأي شكل من الأشكال. هذا هو الاعتراض الأول فنذكره. دوران الأمر بين المحذورين، وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام. يعني إذا قلنا صار عنده علم إجمالي بإلزام، لكن متعلق هذا الإلزام إما الوجوب وإما الحرمة، فيشك في الملزم به، هل هو الفعل أو هو التارك، يعني هل هو وجوب الوطأ أم هو حرمة الوطأ. وتوضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا، فمن أول الأمر يعني لا إشكال ولا ريب في سقوط منجزية. لماذا؟ لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن، لأنها غير مقدورة، لا يمكن للشخص أن يفعل وأن يترك في نفس الوقت، وتنجيز غير المقدور مستحيل ومحال، وما يلزم منه المحال فهو محال. وتنجيز لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا لأنها غير ممكنة. وتنجيزه لأحد، يأتي شخص ويقول لماذا لا نقول بأن هذا العلم الإجمالي ينجز طرف الوجود فقط، نقول هذا ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة العلم الإجمالي إلى كلا الطرفين واحدة، فتقديم أحدهما على الآخر بلا مرجح. وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول، لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما، إلى طرف الوجوب وطرف الحرمة، أو إلى كلا الأمرين يعني إلى الوجوب والتارك واحدة، فتقديم واحدنا على الآخر يكون من باب بلا مرجح. وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين، يتبرهن ماذا؟ عدم كونه منجزان. ولكن الكلام هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا تجري؟ سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عنه، فهناك من قال بجريانها كما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله في مصباح الأصول، إذ بأي بيان؟ إذ ما دام العلم الإجمالي، العلم الإجمالي غير منجزين، فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة العقلية والشرعية، إذ المانع والعلم الإجمالي، وقد سقط عن المنجزية فتنتفي مانعيته. وهناك كالمحقق العراقي من قال بعدم جريان البراءة. طبعا كلام المحقق العراقي رحمه الله لو راجعنا نهاية الأفكار لوجدناه ينكر جريان البراءة العقلية والبراءة الشرعية معا، على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي. يعني من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي. وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام، ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية وبعضها بالبراءة الشرعية، فصار اعتراضات خاصة بالعقلية اعتراضات خاصة بالشرعية، وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية، ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. الأول هو اعتراض المحقق العراقي رحمه الله على البراءة العقلية، وقلنا كلام الأفكار نهاية الأفكار هذه عبارته، يقول فلا مجال لجريان البراءة العقلية والشرعية، فما أدري ما هو المبرر لحصر الكلام في البراءة العقلية من قبل الشهيد الصادر. والاعتراض على البراءة العقلية والمنع عن جريان في المقام حتى على مسلك كفح العقاب بلا بيان، نعم تجري في غير الموارد ولكن في هذا المورد لا تجري. توضيح هذا الاعتراض للمحقق العراقي على ما أفاده المحقق العراقي، أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا لعدم إمكان الموافقة القطعية وعدم إمكان المخالفة القطعية، وهذا يعني الترخيص العقلي في الإقدام على الفعل أو الترك، ولكن نقول ليس كل ترخيص براءة، إنما البراءة طارة تكون، فإن الترخيص طارة يكون بملاك الاضطرار وبملاك العجز مثلا وبملاك الحرج وعدم إمكان إدانة العاجز، وأخرى يكون بملاك عدم البيان. والبراءة العقلية متى تكون جارية؟ والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني، يعني لا بد أن يكون الترخيص بملاك عدم البيان حتى نقول أن المورد من موارد البراءة العقلية. أما إذا كان بملاك آخر فليس المورد من موارد البراءة العقلية، وإن كان هناك ترخيص في المقام. وعليه فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم هنا انتهى، هذا هو الإشكال الذي نحن قلناه، لأنه حينئذ يكون بمثابة بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية وثبوت الترخيص بملاك قبح إدانة العاجز وبملاك الاضطرار، لا يبقى دور للبراءة العقلية إلا إذا ادعى مدعي أن هناك دور وهناك فائدة، وهي إثبات أن العلم الإجمالي ليس بيانا، وإذا سقطت بيانيته فيتحقق عندي حينئذ موضوع البراءة العقلية في التجريب. وعليه فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن مفروض البراءة العقلية تجري بعد إثبات عدم البيان، وإلا فهي بنفسها لا يمكن أن تثبت البيانية أو عدم البيانية، لأنها أي لأن البراءة العقلية متوقفة على البيان، فرع عدم البيان. فلو توقف إبطال كون العلم الإجمالي بيانا ومنجزا على جريان البراءة العقلية لوقعنا في محذور الدور. ليه؟ لأنه يصير هكذا، البراءة العقلية متوقفة على البيان وعلى عدم البيان، وعدم البيان متوقف على البراءة العقلية، فصار عندي البراءة العقلية متوقفة على البراءة العقلية، وهذا دور محال، لأن فرع عدم البيان فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس بيان، لأنها شأنها شأن الحكم وشأنها شأنها شأن القواعد الأخرى، لأنها لا تنقح موضوعها، يعني لا تثبت موضوعها وتقول أن هذا ليس ببيان. فلا بد حينئذ من إثبات عدم البيانية في رتبة سابقة، فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة، وهذا قد تحقق وجدانا وتكوينا. لماذا؟ لأنه عاجز وغير قادر. وبالتالي يقول وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا وتكوينا، يعني ما هو عدم البيان؟ عدم البيان يتحقق في موارد الشك وجدانا، يعني عندما أشك في الوجوب أو أشك في الحرمة فأنا في هذه الحالة وجدانا وتكوينا لا بيان عندي، لأن الشك ليس بيانا. أما في موارد العلم الإجمالي بجنس الإلزام كما في المقام، التكليف معلوم، قلنا نحن يعلم بجامع الإلزام، ولكن يعني يعلم بالتكليف فيوجد عنده بيان على التكليف، لا أنه لا يوجد عنده بيان. وأما في موارد العلم الإجمالي بجنس الإلزام كما في المقام، فالعلم بيان وجدانا وتكوينا، فكيف تنكرون أنه بيان؟ فلكي نجرده من صفة البيانية حينئذ لابد من ماذا؟ من تطبيق قاعدة أخرى، وهذا الذي قلناه، قاعدة قبح إدانة العاجز أو الاضطرار. وحينئذ لا يبقى دور، إذا ثبت ذلك لا يبقى دور للبراءة العقلية. فلكي نجرده من صفة البيانية لا نلجأ لقاعدة قبح العقابي بلا بيان، بل لابد من تطبيق قاعدة عقلية أخرى تقتضي ذلك، وهذه القاعدة ليست نفس البراءة العقلية، لما عرفت من أنها لا تنقح موضوعها، أي أن البراءة العقلية لا تنقح موضوعها، وإنما هي أي هذه القاعدة العقلية التي تثبت لنا عدم بيانية العلم الإجمالي هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز، التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور للمنجزية والحجية، وبالتالي سقوطه عن البيانية. فلا داعي حينئذ لجريان البراءة العقلية، إذ لا دور لها ولا فائدة، فيكون جريانها لغوا. هنا يأتي ويقول ولكن لماذا نحن لا نتمسك بالبراءة العقلية؟ لإثبات ماذا؟ عدم المنجزية. ويقول وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد متى؟ لا أنهم للعقل، نريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال المنجزية ببركة القاعدة العقلية الأخرى، فنأتي ونقول لأي شيء؟ لإثبات الترخيص، فالترخيص قد ثبت بشيء آخر، فجريانها حينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل. وإن أريد إجراء البلاغة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وبيانيته بالقاعدة المشار إليها وهي عدم إمكان إدانة العاجز، فلا معنى لذلك، لأن تلك القاعدة بنفسها قاعدة العقلية الأخرى تتكفل الترخيص العقلي، فحينئذ نأخذ نسبة الترخيص العقلي يكون حينئذ من باب تحصيل الحاصل ولا محصل للترخيص في طول الترخيص، لأنه من باب تحصيل الحاصل. فتبين عندي أنه لا مورد لجريان البراءة العقلية في المقام، لا لنفي البيانية ولا لإثبات الترخيص. أما نفي البيانية لأنه يلزم منه المحال ويلزم منه أن تكون القاعدة تثبت موضوعها، وهذا مستحيل، لأنه مستحيل طبعا يؤدي إلى محال. ولا يمكن إجراء البراءة العقلية إثبات الترخيص لأنه من باب تحصيل الحاصل. الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لم يرتضي هذا الاعتراض وقال بأنه لا يوجد عندي تحصيل للحاصل. نعم، الأمر الأول نحن لا نريد أن نجري البراءة للبراءة العقلية لنفي بيانية العلم الإجمالي، لأن هذا نسلم مع المحقق العراقي، هذا من باب من المستحيل، لأنه سوف يؤدي إلى الدور والقاعدة لا تثبت موضوعها. ولكن نختار الشق الثاني، نريد أن نجري البراءة العقلية لإثبات الترخيص ولا يأتي محذور تحصيل الحاصل واللغوية. لماذا؟ لأن وظيفة القاعدة العقلية عدم إمكان قبح، وهي قبح إمكان قبح إدانة العاجز أو عدم إمكان إدانة العاجز، صحيح أن هذه تثبت ماذا؟ تثبت عدم منجزية العلم الإجمالي وتثبت عدم بيانية العلم الإجمالي، ولكن هل تنفي احتمال الوجوب واحتمال الحرمة؟ لا، فيبقى احتمال الوجوب قائما ويبقى احتمال الحرمة قائما ولا مؤمن عنه. فمن هنا نستعين بالبراءة العقلية لإثبات التأمين عن احتمال الحرمة وعن احتمال الوجوب. فما تثبته وما تؤديه القاعدة العقلية وهي عدم إمكان إدانة العاجز غير ما تؤمنه وما تثبته قاعدة العقاب بلا بيان. فوظيفة الأولى غير وظيفة الثانية، وليس وظيفتهما واحدة حتى يأتي محذور تحصيل الحاصل. نعم، لو كنا نريد أن نتمثل في البراءة لإثبات الترخيص لإثبات عدم المنجزية وعدم البيانية لكان الكلام عن المحقق العراقي، ولكن نحن لا نحتاج إلى ذلك، بل نقول نحن لأنه بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية ببركة القاعدة العقلية القائلة بعدم إمكان إدانة العاجز يبقى احتمال الوجوب على ما هو عليه ويبقى احتمال الحرمة على ما هو عليه، فهذا شك في تكليف، فالشك في التكليف لا بيان عليه، فيكون مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا تلزم محلول اللغوية.
يعني هذه القاعدة يعني في أي
أي قاعدة من ذاتها؟ قال مستدل في حالة ذاتها، قال عقلية
قاعدة
عدم إمكان إدانة العاجز يقبح عقلا إدانة العاجز، العاجز عن امتثال الفعل. قلنا سابقا كل تكليف مشروط بماذا؟ بالقدرة. لا، البراءة العقلية ليس ذلك، البراءة العقلية بملاك عدم البيان، لأنه لا بيان يقبح ماذا؟ عقابه، لا لأنه غير عامل غير قادر، بلاد اختلف في هذا الحال. فيقول شهيد الصدر ونلاحظ على ذلك أن المدعى، يعني اختار الشق الثاني، أن المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي، أي يعني متى؟ يعني بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي بقاعدة عدم إمكان إدانة العاجز، نأتي ونقول هنا أصبح المورد للبراءة العقلية، وليس الغرض منها إبطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته، مخالفة هذا العلم حتى يأتي القول أن هذا من باب تحصيل الحاصل، حتى يقال أنه لا محصل لذلك، بل مرادنا ما هو؟ إبطال منجزية كل من الاحتمال. يعني الغرض من إجراء البراءة ما هو؟ يعني بل الغرض من الآن بل يعني بل الغرض من إجراء البراءة العقلية إبطال منجزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه. فالقاعدة العقلية الأولى أبطلت منجزية العلم الإجمالي، والبراءة العقلية أبطلت منجزية كل من الاحتمال. لماذا؟ نحن ماذا قلنا؟ عندي علم إجمالي صحيح؟ عندي أقرار العلم الإجمالي متقوم بعلم تفصيلي وشكل الخصوصية، وعندي أقرار هنا شك وهنا شك. القاعدة العقلية ماذا قالت لي؟ هذا ليس بمنجز، هذا قالت لي. ولكن هل نفت؟ هل أمنت عن هذا الطرف وعن هذا الطرف؟ سقط العلم الإجمالي، بقي الاحتمالات موجودة، الشكوك ما زالت على حالها، تحتاج إلى مؤمن، والمؤمن في المقام هو لأنه الاحتمال حتى على مصداق قبل قابل إلى بيان منجز مع عدم وجود مؤمن. فهنا هذا شك واحتمال ولا مؤمن عنه، لأن القاعدة لا تؤمن عنه، وهذا شك واحتمال لا مؤمن عنه، القاعدة العقلية لا تؤمن عنه. فيتحقق هذا موضوع قاعدة حكم القاضي بلا بيان، فنثبت التأمين هنا ونثبت التأمين هنا. فما أثبتته القاعدة العقلية هو عدم منجزية العلم الإجمالي، وما أثبتته القاعدة حكم القاضي بلا بيان ما هو؟ ماذا؟ الترخيص في الأطراف، يعني نفي منجزية الاحتمال. فلذلك اختلف المورد فلا يتحقق، فلا يأتي محظور تحصيل الحاصل. ومن الواضح أن كل من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا، فيتحقق موضوع قاعدة قبح العقابي بلا بيان فيجري، فنطبق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحيته. فحينئذ البراءة العقلية تكون جارية في المقام لا كما ذهب إليه المحقق العراقي. هذا الاعتراض الأول، وهو كان منصب على البراءة العقلية. الاعتراض الثاني هو للميرزا النعيمي رحمه الله، وهذا متوجه إلى البراءة الشرعية ولكن لبعض ألسنتها لا كل ألسنتها. فإن البراءة الشرعية طارة تكون بلسان رفع ما لا يعلمون، طارة تكون بلسان كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه، كل شيء لك طاهر حتى تعلم القدر بعينه. فالشيخ النعيمي رحمه الله إنما نفى جريان البراءة الشرعية في موارد دوران الأمر بين المحذورين، ولكن بلحاظ بعض ألسنة البراءة. يعني قال أن أصالة الحل لا تجري في المقام مثلا، أن البراءة الشرعية بلسان رفع ما لا يعلمون يوجد محذور في جريانها في المقام. ما هو البيان؟ يقول هكذا، نأتي إلى البراءة الشرعية بلسان كل شيء لك حلال، نأتي ونقول هنا في هذه الحالة عندما تأتي هذه القاعدة ماذا نريد أن نثبت بهذه القاعدة؟ نريد أن نقول أن هناك شيء مشكوك وهو الحلية، فنريد أن نجري أصالة الحل في مورد شك في الحلية. يعني هنا حلية ظاهرية مع ثبوت حلية واقعية، صحيح؟ ففي هذه الموارد يأتي دور أصالة الحل والبراءة الشرعية بهذا اللسان، ولكن في مورد دوران الأمر بين محذورين هل هناك ثبوت للبراءة للحلية الواقعية حتى يأتي الكلام لأصالة الحل؟ يقول لا، لأن المورد من باب دوران الأمر بين الوجوب وبين الحرمة، لا بين الوجوب والحل وبين الحرمة والحل وما شابه ذلك، فلا مورد لأصالة الحل في مقامنا، لأنه أحد أطراف العلم الإجمالي ليس هو الحلية الواقعية المشكوكة، بل أطراف العلم الإجمالي هي إما الوجوب أو الحرمة وليست الحل منها، فلا مورد لجريان أصالة الحل. لأنه حينئذ إذا نريد أن نشري الحلية الظاهرية عن أي شيء عن حلية مشكوكة واقعية، والحال أنه لا يوجد عندي حلية واقعية مشكوكة. هذا واحد. وثانيا رفع ما لا يعلمون. هنا هذه نقطة جدا جميلة، وكان سواء كانت صحيحة أو ليست صحيحة، ولكن جدا جميلة. نحن عندما نقول رفع ما لا يعلمون، تقدم عندنا سابقا في البحث عن هذا الموضوع أن الرفع رفعا، أن الرفع رفعا ظاهريا. ما معنى رفع الظاهري؟ تقدم عندنا أنه بناء على ما ذهب إليه المحقق العراقي المحقق النائيني، الرفع الظاهري يعني رفع وجوب الاحتياط. فيقول المحقق النائيني أنه متى يأتي الرفع الظاهري؟ عندما يكون الوضع الظاهري ممكن، لأن الرفع الظاهري هو وقت في مقابله وضع ظاهري، فإنه رفع لذلك الوضع. صحيح؟ فأنا أرفع ماذا؟ ما وضع. فإذا كان الوضع الظاهري ممكنا فالرفع الظاهري يكون ممكنا. وفي مقامنا، يعني في مقام دوران الأمر بين المحذورين، هل الوضع الظاهري ووجوب الاحتياط ممكن في مقامنا؟ غير ممكن، لا يمكنه الاحتياط. فإذا كان الوضع مستحيلا وغير ممكن فالرفع الظاهري ورفع وجوب الاحتياط غير ممكن. فلذلك لا يمكن جريان البراءة الشرعية بلسان رفع عصمة ما لا يلوم في هذا المورد، ولا يمكن جريان البراءة الشرعية بلسان الحل في مقامنا. قال الثاني الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائيني قدس الله سره الشريف في فوائد الأصول، أن ما كان منها أين البراءة الشرعية بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام. لماذا لا يشمل المقام؟ يعني لا مورد لجريانها، لأن الحلية غير محتملة هنا، فقط الأمر دائر بين الوجوب والحرمة، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. وإنما نتمسك بالحلية الظاهرية فيما لو كان عندنا شك بالحلية الواقعية، ولا شك في الحلية الواقعية، شك في الوجوب وشك في الحرمة، وليس الشك في الحلية. وما هذا نقطة. وما كان منها بلسان رفع ما لا يعلمون لا يشمله أيضا، يعني لا مورد لجريان البراءة الشرعية هنا أيضا. لماذا؟ لأن الرفع يعقل حيث يعقل الوضع. صحيح؟ صحيح. والرفع هنا رفع ما لا يعلمون رفع ظاهري، والرفع الظاهري يعني بمعنى رفع وجوب الاحتياط، ويقابله الوضع الظاهري، والوضع الظاهري مستحيل، فيكون الرفع الظاهري مستحيل وهو إجاب الاحتياط. ومن الواضح أن إجاب الاحتياط اتجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل، فيكون الرفع مستحيل، لأن الرفع الظاهري رفع لوجوب الاحتياط، والحال أنه لا احتياط في المقام، مستحيل الاحتياط فيستحيل الرافع، فيكون باب سالب الاتفاق المنظور. الشهيد الصدر رحمه الله أيضا لم يرتضي هذا الاعتراض، ويقول هذا الاعتراض يمكن دفعه. أما بلحاظ ما ذكره أولا، وهو أن لسان أصالة الحل فرع جريانها فرع وجود شك في الحلية الواقعية، يقول له الشهيد الصدر رحمه الله أنه لنأتي إلى هذا اللسان. ماذا قال هذا اللسان؟ يقول له كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه. صحيح؟ أو كل ما كان فيه حلال وحرام، مثلا كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال. هذا الإسلام. هل يا ترى هذا الدليل أخذ فيه؟ صحيح أخذ الشك فيه، لا نقول لغير ذلك، لأن كل أصل عملي متقوم بالشك، ولكن هل الشك الذي هو أخذ في موضوع الأصل العملي هل قيد في هذا الدليل بالشك في الحلية الواقعية؟ أم قال له هكذا في كل مورد شكاكك، كل مورد شكاكك، فحينئذ ماذا تجري أصالة البراءة سواء كانت الطهارة أم الحل أم غيرها. ولم يقيد الشك الذي أخذ في موضوع أصالة الحل بكونه شك في الحلية الواقعية. وإذا كان الأمر كذلك، أي أن أطالت الحد أخذ في موضوعها الشك بشكل مطلق، فعندنا في مقام دوران الأمر بين الوجوب والحرمة هناك شك، فموضوع أطالة الحل يكون موجودا. واضح؟ فلذلك يقول أو وقد يلاحظ على كلامه أولا أن إن كان جعل حكم ظاهر بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة ومشكوكة باعتبار لم يرد في دليل ذلك، بل ورد في الدليل ماذا؟ إذا شككت فأجري الحل، إذا كان عندك حلال وحرام فهو لك حلال. بل يقول ولكن لم ودعوى أن الحكم الظاهر المتقوم بالشك، ولكن لا يراد بها تقومه، ودعوى أن الحكم الظاهر المتقوم بالشك صحيحة، خبر دعوى، ودعوى أن الحكم الظاهر المتقوم بالشك صحيحة، ولكن لا يراد بها هذه الدعوى تقومه أي تقوم الحكم الظاهر وأصالة الحل مماثلة الحكم الواقع له. يعني صحيح أن نقول أنه أخذ في موضوع الأصل العملي الشك، ولكن يا هل ترى هل لا بد أن تكون هناك مماثلة ما بين الحكم الظاهري وبين الشك؟ يعني الشك في الشيء الذي نريد إجراء الحكم الظاهري يعني في الحكم الواقعي؟ لا، ليس بالضروري. ولكن لا يراد بها تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي، لا يعني له لمن الحكم الظاهري لا يشترط. يعني إذا أردنا أن نجري أصالة الحل ليس بالضروري أن نشك في الحلية الواقعية، بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقعي، يعني الشك في الحكم الواقعي سواء كان حلا أم كان غير ذلك الذي يراد التأمين عنه أو تجيزه، يراد التأمين عنه أو يراد تجيزه، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شيء مؤمن عنه أو منجز لا. فبالتالي في هذه الحالة فأصالة الحل يمكن أن تجري في المقام بعد إنكار أنه لا بد أن يكون الشك في الحكم الواقعي مماثل للحكم الظاهري. وثانيا، هذا الثاني بلحاظ ما ذكره بلسان رفع ما لا يعلمون، لاحظوا ما ذكر، ماذا يوجد عندي؟ عندي علم إجمالي، خليناه علم إجمالي أطرافه يدور أمره بين وجوب وبين حرام، بين وجوب ترك وجوب وقت الزوجة ووجوب ترك وقتها أو حرمة وقتها. ماذا نقول؟ الاحتياط بين هذين محال، صحيح؟ فالوضع يكون فالاحتياط بين يعني الاحتياط بالجمع بين الطرفين مستحيل، فالوضع الظاهري وهو وجوب الاحتياط مستحيل، فيكون الرفع مستحيلا. واضح؟ وهذا لا كلام مع شخص مع نعيم، ولكن التوجيه إلى هذا الطرف بخصوصه احتمال الوجوب، ألا يمكن الوضع بلحاظه؟ يمكن أن يرى الوضع بلحاظ احتمال الوجوب بخصوصه ممكن، فيكون الرفع ممكن. احتمال الحرمة، الحرمة في نفسه ماذا؟ يمكن أن يحتاط المولى في مقابله ويقول يحرم عليك الوضع، فيكون الرفع بلحاظه ممكنا. لو كان مرادك أيها الميرزا النعيمي هو أن وضع الاحتياط غير ممكن بلحاظ مجموع الطرفين، يعني بلحاظ العلم الإجمالي، فحينئذ صحيح، ولكن نحن نقول بأن رفع ما لا يعلمون ناظرة إلى كل طرف طرف، فهذا الطرف مما لا يعلم ويمكن فيه الوضع، يعني يمكن فيه أن يحتاط المولى فيكون الرفع الظاهر في لحاظه ممكنا، والطرف الثاني أيضا الوضع في لحاظه ممكن ويمكن أن يحتاط المولى يقول يحكم عليك احتياطا وقت الزوجة، فيكون الرفع في لحاظه ممكنا. فيقول وثانيا أن الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده، يعني في احتمال الوجوب بخصوصه الوضع موجود، إن كان الوضع ممكن، ممكن الوضع يعني يمكن أن يحتاط المولى، وفي طرف الحرمة يمكن أن يحتاط المولى، فلذلك يقابله الرافع فيكون الرفع ممكن. فيقول أن الرفع الظاهر في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده، يعني فبيكون رفع الوجوب الظاهري يقابله وضع وضعه الظاهر، ووضع الظاهر ممكن فيكون رفعه ممكن، لا أنه رفع الوجوب الظاهري يقابلهما وضع مجموع الوجوب والحرمة، لا ليس الأمر كذلك، حتى يأتي كلام المحقق النائيني، وهو ممكن فيكون الرفع ممكنا أيضا. نعم، ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلا ولكن كل من الرفعين لا يقابل الوضع واحد، يعني أنا عندما أقول رفع وجوب الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب وقت الزوجة، لا أكون ناظر إلى كلا الاحتمالين، بل أكون ناظر إلى ماذا؟ إلى احتمال واحد، يعني هذا الوضع الممكن يقابله رفع واحد لا يقابله وضعين. فلذلك يقول وإن كان ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلا ولكن كل من الرفعين، الرفع بلحاظ الوجوب والرفع بلحاظ الحرمة المحتملات، لا يقابل إلا وضعا واحدا، وهو وضع الوجوب يعني الاحتياط بلحاظ الوجوب والوضع بلحاظ احتمال الحرمة. فالوضع يقابله وضع الواحد يقابله رفع واحد، والرفع الواحد يقابله وضع واحد لا مجموع الوضعين. وضحت إن شاء الله هذه الفكرة. هذا الاعتراض الثالث أيضا ليس بتام. الاعتراض الأخير، وهذا الاعتراض هو الذي تمسك به الشهيد الصدر رحمه الله، وهو يقول أن أدلة البراءة الشرعية، هنا الآن حول أدلة البراءة الشرعية عموما، يعني بلحاظ جميع أدلتها لا بلحاظ البراءة العقلية، لعل أن اشتبهت وقلت أنه هناك أدلة بلحاظ كلا البراءتين، اعتراضات بلحاظ كلا البراءتين، لا قلنا إما عقلية وإما شرعية بلحاظ بعض الألسن، وإما اعتراض على البراءة الشرعية بجميع ألسنتها، وهو الذي ذهب إليه شهيد الصدر. يقول أنه في مورد الدوران الأمر بين المحذورين، يقول هكذا أدلة البراءة الشرعية بجميع ألسنتها منصرفة عن هذا المورد. لماذا منصرفة؟ يقول نحن بناء على نظريتنا في حكم الظاهري أن البراءة بما أنها حكم ظاهري إنما تجري في الموارد التي يكون فيها غرض إلزامي وغرض ترخيصي، فحينئذ يتزاحم الغرضان، ومن باب أن الغرض الترخيصي بنظر المولى أهم من الغرض الإلزامي، فحينئذ يشرع أصالة البراءة ويقول لك مرخص لك في الفعل أو مرخص لك في الترك. واضح؟ أما في مقام الدوران بين المحذورين لا يوجد عندي مزاحمة بين غرض ترخيصي وغرض إلزامي، بل يوجد عندي مزاحمة ما بين غرضين إلزاميين، وحينئذ في هذه الحالة الأدلة لا يكون عندي حينئذ مورد لجريان أصالة البراءة. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة موردها فقط وفقط ماذا؟ مورد تزاحم الغرض الإلزامي مع الغرض الترخيصي، وهذا من موارد تزاحم الغرضين الإلزاميين، فحينئذ تكون أدلة البراءة الشرعية منصرفة عن هذا المورد، وكأن هناك ارتكاز أو يكون هناك قرينة، خلينا نعبر عنها أفضل، هناك قرينة متصلة لبية بأدلة البراءة الشرعية تمنع من شمولها لموارد دوران الأمر بين المحذورين، فحينئذ لا تكون البراءة الشرعية شاملة لمقامنا فلا تجري. الثالث، الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما يعني بجميع ألسنتها بدعوى انصرافها، يعني انصراف أدلة البراءة الشرعية عن المورد، أي عن مورد دوران الأمر بين المحذورين. لماذا؟ لأن المنصاق منها من أدلة البراءة الشرعية علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزام في موارد البراءة، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين. ومقامنا من هذا القبيل، أي من باب التزاحم بين الغرضين الإلزاميين، وهذا ليس من وظيفة البراءة الشرعية، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري. نعم، لا يعني أننا لا تجري أن نقول بمنجزية ماذا العلم الإجمالي، لا، نحن قلنا بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، ولا نقول بمنجزية الاحتمال في هذا المورد. لماذا؟ لأن هناك تزاحم في المنجزية بين الاحتمالين، ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرفت، يعني لما عرفت من ماذا؟ من أن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية محال، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية محال، وأن الاحتمال منجز في المقام ليس بمنجز لمكان التزاحم، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية وكذا احتمال. هذا كل الكلام فيما لو كانت الواقعة واحدة، كما لو شك أنه هل حلف على ترك وطء الزوجة أو حلف على وطء الزوجة في يوم الجمعة، هذه واقعة واحدة، وكل ما تقدم من الكلام كان ناظرا لهذه الحالة. ويوجد عندي حالة أخرى، وهي أن الواقعة تتعدد، كما لو حلف يشك أنه حلف على ترك وطء الزوجة في تمام الشهر، أم حلف على وطء الزوجة في تمام الشهر، ففي كل يوم يأتي هذا الكلام. حينئذ أنه في اليوم الأول هل يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز، تجري البراءة أو لا تجري، واليوم الثاني كذلك والثالث، فتتعدد الوقائع. فهل هنا لا إشكال ولا ريب بأن العلم الإجمالي ماذا؟ ساقط عن المنجزية، ولكن الكلام هل تجري البراءة الشرعية أو لا تجري، بل بالعكس، هل يمكن القول بأن العلم الإجمالي يكون منجزا في المقام؟ أهلا، لأن المخالفة القطعية ممكنة، كما لو وطأها يوم وترك وطأها يوم، فحينئذ المخالفة القطعية متحققة، لأنه هو حلف على طول الشهر، يعني نحو العموم المجموعي، فتركه للوطء يوم لا يتحقق الانتفاع، ووطأها يوم لا يتحقق الانتفاع، فالمخالفة القطعية ممكنة. فحينئذ هل يمكن القول بمنجزية العلم الإجمالي في هذا المورد أو لا؟ وعلى فرض القول بعدم المنجزية، هل هناك مجال لجريان أصول المراخصة في الأضرار أم لا؟ يقول الشهيد الصقر: هذا بحث عميق نتركه إلى البحوث الأعلى، أي إلى بحوث الخارج. لذلك يقول: وينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة، كما هو الحال في أنه حلف، لكن هل حلف على ترك الوطء الزوجة في يوم الجمعة أو على وطئها في يوم الجمعة؟ وقد يكون في أكثر من واقعة، كما لو قلنا حلف على طول الشهر أو بالوطئ أو بترك الوطئ، وقد يكون في أكثر من واقعة بأن يعلم إجمالا بأن عملا معينا كوطئ الزوجة مثلا إما محرما في كل أيام الشهر أو واجب في جميع فيها جميعا. وما ذكرناه من هذا الأمر ومع الاعتراضان كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة، وأما مع افتراض كوني في أكثر من واقعة، فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ بأن يفعل في يوم ويترك في يوم، ولكن الموافقة القطعية تبقى مستحيلة، فلا بد من ملاحظة متى تأثير هذا على الموقف، يعني على الحكم، هل أن العلم الإجمالي يكون منجزا أو لا؟ هو على فرض أنه ليس بمنجز، هل تجري البراءة الأصول الترخيصية أو لا تجري؟ فهذا يقول ما نتركه لدراسة أعلى، لدراسة البحوث الخارج. هذا تمام الكلام في الوظيفة العملية في حالة الشك الرابعة، والتي عبر عنها بأصالة التخيير أو دوران الأمر بين المحذورين. وأما الوظيفة العملية في حالة الشك الخامسة، والتي هي في عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ف سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى الأربعاء باعتبار غدا تعطيل بمناسبة وفاة الإمام الخميني رحمه الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.